بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى هذه الحلقة من بلا قيود، نرافقكم فيها أنا نغم كباس
وأنا شيماء ثامر، ونناقش فيها
افتتاح المنتدى العسكري التقني أرميا 2021 في موسكو،
هجوم مسلح على مطار كابول وطالبان تتوجه إلى إقليم بشنجير،
القوات الأمريكية تختطف مدنيين من دير الزور السورية،
هدوء حذر بعد اشتباكات بين فلسطينيين وإسرائيليين،
وإسرائيل واليونان وقبرص تسعى لتشكيل حلف في مجال الطاقة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من هنا مستمعين الكرام، من ضواحي موسكو التي تستضيف المنتدى العسكري الدولي أرميا 2021، والذي يفتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويستمر حتى 28 أغسطس آب الجاري.
Россия есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения.
Русия لديها شيء تفخر به وشيء تقدمه لحلفائها وشركائها. في السنوات الأخيرة قمنا بشكل مستمر بتنفيذ برنامج تسليح الدولة والبرنامج طويل الأجل لتطوير المجمع الصناعي العسكري. على سبيل المثال يجري تحديث جيشنا وأسطولنا البحري بنشاط وتلقي الأسلحة والمعدات من أحدث الأجيال، كما تتجاوز حصة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية بالفعل 80%، وهذا أكثر من البلدان النووية الأخرى في العالم. من الواضح أن هذا ليس مناسباً للجميع، ولكنه مهم بالنسبة لنا ويظهر مستوى تطور قواتنا المسلحة وقدرات العلوم والتكنولوجيا لدينا. يتضمن المنتدى تقديم أكثر من 28 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات الحديثة، من الأسلحة الصغيرة إلى المدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة العسكرية، كما أنه تم اختبار معظمها وأثبتت موثوقيتها وفعاليتها في ظروف القتال الحقيقية.
كان هذا جزء من الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح المنتدى العسكري أرميا 2021.
الشركات الدفاعية الروسية في روستينغ ستعرض أكثر من 50 منتجاً جديداً مختلفاً في المعرض، نسخة التصدير لمجمع البنسلين الآلي للمدفعية والاستطلاع العسكري.
روسيا أيضاً ستعرض خلال المعرض ولأول مرة مجموعة كبيرة من التقنيات الروبوتية تضم روبوتات تشبه الإنسان مثل روبوت روبو إس، والذي يقدر على معاملة ومعاشرة الناس والتعبير عن العواطف ويستطيع أن يتخذ مظهر أي شخص.
إضافة إلى ذلك ستطلق روسيا عربة مدرعة تتمتع بقدرة عالية على المناورة والحماية من الألغام والمقذوفات، وتتسع السيارة لخمس أشخاص وأسلحتهم، ومن أهم ميزاتها أنها قابلة للهبوط بالمظلة.
وهناك شيماء الكثير من المعدات العسكرية الأخرى التي تطلقها روسيا لأول مرة خلال المعرض، وهذا العام تشارك في المنتدى إيران وفنزويلا والمغرب وروسيا وبيلاروسيا والهند والصين وباكستان وأوزبكستان والأردن، حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على هامش المنتدى. موفدة سبوتنيك هناك كريستينا ماليك وافتنا بالتفاصيل.
ووفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو، سيتم خلال منتدى أرميا 2021 توقيع حوالي 45 عقدا حكوميا، بما في ذلك عقود دولية بقيمة حوالي 500 مليار دولار. يقدم المنتدى هذا العام معدات جديدة من مختلف أنواع الأسلحة كطائرات دون طيار، الدرون، والمعدات الهجوم الهجومية من طراز باز 200 ونماذج من مروحيات الدفاع والهجوم من طائرات الهليكوبتر الروسية، بالإضافة إلى أحدث نماذج الغواصات والسفن العسكرية الأخرى. وتم فحص جميع المعدات الجديدة المشاركة اليوم من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ضيفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ثم عقد لقاء مطولا للحديث عن العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.
استمعنا إلى كريستينا ماليك موفدة سبوتنيك إلى ضواحي موسكو، حيث تنطلق فعاليات المنتدى العسكري الدولي أرميا 2021.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى أفغانستان، هذا البلد الذي على ما يبدو شيماء لن يهدأ بهذه السهولة، خاصة مع وجود حركات مناهضة لطالبان ورفضها لسيطرة الحركة على جميع البلاد، لا سيما عندما قررت إرسال مئات المقاتلين إلى ولاية بنجشير شمالي العاصمة الأفغانية، وهناك ينتظرهم نجل القيادي الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود، والذي أبدى الاستعداد لقتال طالبان إن حاولت غزو المنطقة.
نعم يا نغم، وصرح قائلا مسعود: لدينا بعض القوات الحكومية، وهناك الآلاف من أهالي الولاية وقوات أخرى، وهناك الكثير من العرقيات بتلك القوات، إذا أوقف الطالبان الهجوم على بنغشير وسنجد طريقا أفضل للمستقبل، وإذا حاولت الدخول سنقاتل ونحاول توسيع المقاومة، ونريد أن ننهي هذه الحرب وأن نتحاور، ولا أحد في بنغشير يعارض فكرة المفاوضات، ولكن حركة طالبان لم تستمع للوساطة، مؤكدا ليست لديه مشكلة في تواجد طالبان في الحكومة أو في حكومة شاملة.
محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان المحظورة في روسيا قال إن الهدف من إرسال هؤلاء المقاتلين إلى الولاية هو توحيد البلاد، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أنظمة مختلفة، مشيرا إلى أن البعض يريد إثارة المشاكل وأن الحركة ستحاول التفاهم معهم، لكن إن لم ينفع الحوار فسيكون للسلاح الكلمة الأخيرة.
على صعيد متصل مستمعينا الكرام، أعلن الجيش الألماني عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية لمطار كابول، موضحاً أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية لقي حتفة وأصيب 3 آخرون في المعركة التي شاركت فيها أيضاً قوات أمريكية وألمانية.
نعم شيماء، يعني كما نرى أن هناك الآن حركات مناهضة لطالبان بدأت بالظهور، هناك على ما يبدو مقاومة مسلحة ربما تدخل البلاد في حرب أهلية، وهناك آراء كثيرة من مراقبين يتوقعون أن هذا السيناريو الذي حدث الآن في أفغانستان، أي خروج القوات الأمريكية بهذه السرعة وبعدم تنظيم ما أدى إلى فلتان أمن في البلاد، ربما هذا السيناريو حسب مراقبين سينتقل إلى العراق. هل يمكن أفغنة العراق يا شيماء؟ ماذا قال لك وزير الدفاع العراقي؟
نعم يا نغم، بالنسبة لموضوع التخوف من تكرار السيناريو الأفغاني في العراق بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، فقد أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عنات خلال حواري معه والذي سيذاع قريبا في سكوب عسكري، أن الوضع في العراق مختلف تماماً عن الوضع الراهن في أفغانستان لعدة أسباب، أهمها أن حركة طالبان هي حركة تأسست منذ 80s وتمتلك جذور عميقة في داخل العشائر الأفغانية، وقد حكمت بين عام 1996 إلى 2001، كما أنها لم تغادر البلاد، في حين أن تنظيم داعش الإرهابي هو تنظيم دولي من خارج العراق وليس لديه جذور في المجتمع ولا في العشائر العراقية. وأضاف قائلا جمعة عناد أن العراقيين المنسوبين لهذا التنظيم هم قلة قليلة جدا، مؤكدا أن الجيش العراقي خاض تجربة كبيرة في القتال مع داعش وتمكن من إزاحتها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا يمكن أفغنة العراق ولا تكرار المشهد الأفغاني على أرضه بوجود الجيش والشعب اللذان لن يقفا مكتوفي الأيدي ضد أي اعتداء على البلاد.
موضوع أفغانستان يختلف تماما عن العراق لأسباب عديدة، أهمها تنظيم طالبان هي حركة تا تأسست في ثمانينات القرن الماضي بعد دخول الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وهذه الحركة هي من داخل أفغانستان وليس من خارجها، حركة أفغانية صرفة وموجودة في أفغانستان، واستلمت الحكم من عام 96 إلى عام 2001 عندما جاء الأمريكان وأسقطوا حركة طالبان آنذاك. وأيضا لديهم حواضن في لديهم مؤيدين كثيرين في أفغانستان، يعني تدرين هم في أفغانستان تقريبا نظام عشائري، هذا الحركة لها عمق بالعشائر وموجودة لم تخرج خارج أفغانستان أبدا، موجودة في أفغانستان ومنذ 20 عام هي تقاتل للقوات الأمريكية والقوات الأفغانية، وبالتالي عندما انسحب الأمريكان تمكنوا من إسقاط النظام والسيطرة على كابول. بالنسبة للعراق يختلف تماما، يختلف أولا إحنا بالنسبة لتنظيم داعش هو ليس تنظيم عراقي، تنظيم عالمي، والعراقيين المنسوبين لهذا التنظيم هم يشكلون جزء ليس بالجزء الكبير من هذا التنظيم. وثانيا التنظيم القسم الأكبر 90% من التنظيم هو خارج العراق ليس في العراق، اللي بقوا أفراد هم عبارة عن مفارس صغيرة موجودة لا يمتلكون سوى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ولا يشكلون خطر. وبالنسبة لجيشنا دخل تجربة في قتال ضد داعش، تجربة تمكننا من إزاحة هذا العدو خلال فترة قياسية 3 سنوات بالضبط وثلاثة أشهر، مع العلم كانت الدوائر الأجنبية وعلى رأس الولايات المتحدة قدروا أقل شيء 6 سنوات يلا نتمكن من دحر هذا العدو. صحيح إحنا قوات التحالف ساعدتنا بإسناد جوي، صحيح إحنا لا ننكر، ولكن النصر كان نصر عراقي بحت، فإحنا ما عندنا حاجة نفسي مع داعش إطلاقا، ولا يشكلون أي خطورة علينا، يشكلون قلق صحيح بدت عندهم خلايا تنشط. الموضوع الآخر داعش ليس لديها حاليا حواضن تذكر، يعني يجوز إذا نقدر نقول نسبة الحواضن ما شكل نسبة 1%، لأنه كانت عندها حواضن في فترة سقوط المحافظات الشمالية والغربية، طبعا كانت الناس ما تعرف داعش يدعون بالدين وكذا، من إجوا احتلوا هذه المناطق الشمالية والغربية والناس شافت تعاملهم وشافت سلوكهم فنفرتهم، وبالتالي لا يوجد لهم حواضن تذكر في المنطقة.
استمعنا إلى رأي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد حول إمكانية أفغانة العراق ونقل المشهد الأفغاني إلى بلاده. طبعا مستمعينا يمكنكم قراءة الحوار كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك، كما أنكم تستطيعون الاستماع إلى اللقاء كاملا لاحقا في برنامج سكوب عسكري مع الزميلة شيماء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقي واختطفت عددا من المدنيين.
مصادر محلية قالت لسبوتنيك إن الطائرات الأمريكية نفذت عملية إنزال جوي في البلدة واختطفت خلال مداهمتها البلدة عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. نستمع وإياكم إلى ما وافانا به مراسل سبوتنيك في سوريا عطية العطية.
كثفت قوات الاحتلال الأمريكي في الفترة الماضية عمليات الإنزال الجوي في مناطق ريف دير الزور وريف محافظة الحسكة بحثا عما تدعيه هي بأنها تبحث عن مسلحين ينتمون لتنظيم داعش، لكن كل هذه الادعاءات هي غير صحيحة، حيث تقوم هذه القوات بعمليات إنزال جوي متتالية وبشكل مختلف، آخرها كان في بلدة جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت قوات الاحتلال الأمريكي بعملية إنزال في هذه البلدة وقامت باعتقال مجموعة من المدنيين، وقبلها أيضا قامت بعملية تنزال في بلدة محميدة واعتقلت شخص مدني بعد تفجير منزله بصاروخ من أحد المروحيات المرافقة لعملية الإنزال الجوي. هذه العمليات حقيقة تخلف حالة من الرعب، حالة من العلاء بين صفوف المدنيين خصوصا الأطفال والنساء، وتقوم هذه القوات باعتقال مجموعة من المدنيين وتنقلهم إلى قاعدة حقل العمر غير الشرعية في ريف دير الزور، تقوم بتحقيق معهم ثم تطلق سراحهم بعد فترة وتدعي بأنهم من تنظيم داعش، لكن إذا كانوا هم من تنظيم داعش كيف يتم عملية إخلاء سبيلهم؟ هذه العمليات تستهدف المدنيين، المصادر هناك مصادر عشائرية مصادر محلية، أكدت وكالة سبوتنيك بأن هذه العمليات هدفها هو زرع الخوف والرعب بنفوس المدنيين لكي لا يقوموا بالخروج بمظاهرات، لكي لا يعترضوا على ممارسات الاحتلال الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح ومعها أعوانها في تنظيم قصد الموالي للجيش الأمريكي. الهدف هو إخافة الناس ونشر الذعر والخوف في أنفسهم لعدم خروجهم بالمظاهرات أو بالعمليات العمليات العسكرية التي تستهدف الاحتلال الأمريكي وعمليات المقاومة الشعبية والعشائرية لهذا الجيش ولهذا التنظيم تنظيم قسام.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في سوريا عطية العطية. نود هنا مستمعينا أن ننوه إلى أن القوات الأمريكية في الشهر الماضي وبعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين أبناء القبائل العربية والميليشيات الموالية للجيش الأمريكي بريف دير الزور الشرقي قامت عدة مرات باقتحام معاقل قبيلة العقيدات العربية في المنطقة، وربما هو ما أجج الصراع بين القبائل والقوات الأمريكية، وربما هو السبب الحقيقي وراء عمليات الإنزال، أي أن عمليات الإنزال الأمريكي لم تأتي لملاحقة فلول داعش على سبيل المثال، وإنما انتقاما من العشائر التي انتفضت في وجه المحتل الأمريكي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملف الحلقة التالي مستمعينا الكرام هو عن الشأن الفلسطيني والاشتباكات الأخيرة مع إسرائيل التي حدثت أثناء مهرجان شعبي أقامته القوى الوطنية والإسلامية في مخيم العودة شرق مدينة غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل إحياءً للذكرى 52 لحرق المسجد الأقصى.
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في حديث لسبوتنيك إن المقاومة من حقها فرض معادلتي على إسرائيل لتحقيق العيش بحرية ودون حصار واستيطان، وهذه الذكرى التي أحياها جماهير شعبنا تزيدنا إصراراً على استمرار نهج المقاومة والانتصار في كل المعارك، وإن أي تصعيد من قبل إسرائيل واستمرارها في التوسع الاستيطاني وقصف قطاع غزة سيجرنا إلى مواجهة أكبر وأوسع على حد قوله.
وبعد أن قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في غزة بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين غزة وإسرائيل، قررت مصر إغلاق معبر رفح إلى إشعار آخر. وحول ما جرى هناك قال مراسل سبوتنيك أجود جرادات إن الهدوء الحذر هو سيد الموقف لهذا اليوم هناك.
هدوء حذر يشهده قطاع غزة بعد التصعيد الأخير على السياج الحدودي وقصف إسرائيل لبعض المواقع وتدخل الوسطاء للعودة إلى التهدئة. فصائل المقاومة تعتبر التلكؤ نحو تنفيذ إعادة الإعمار وإنهاء الحصار وفتح المعابر وتوسيع أميال الصيد متعمد ويفاقم أوضاع القطاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، وما من سبيل لتحريك المياه الراكدة سوى الضغط على إسرائيل. وفي المقابل تتوعد الحكومة الإسرائيلية بالرد القاسي وربما شن حرب جديدة على قطاع غزة. الوسطاء يريدون التهدئة ومزيدا من الوقت، وما إغلاق معبر رفح من قبل السلطات المصرية إلى أداة لتحقيق هذا المطلب الذي يزيد الضغط على القطاع ويعطي صورة مشابهة لنتائج حرب عام 2014 ويفتح الباب نحو حرب جديدة تلوح بالأفق.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الأخير عن الاقتصاد والحلف الذي تسعى إسرائيل واليونان وقبرص لتشكيله في مجال الطاقة، إذ وقعت هذه الدول اتفاقاً مبدئياً لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء، والذي سيقطع قاع البحر المتوسط بتكلفة 900 مليون دولار ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثلاث.
وزير الطاقة الإسرائيلي قال إن المشروع سيوفر مصدراً احتياطياً للكهرباء في أوقات الطوارئ، بينما أكدت وزيرة الطاقة القبرصية أن المشروع يعد خطوة حاسمة على طريق إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة.
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندينياس إن الحديث يجري عن التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والغاز والعديد من المسائل لصالح الدولتين وأوروبا كذلك، وفق مبدأ تحديد الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأخرى، داعيا دول أخرى للانضمام إلى هذا التحالف.
المشروع سيغطي 3 قطاعات من البحر المتوسط وحوالي 310 كيلومترات بين إسرائيل وقبرص، وحوالي 900 كيلومتر بين قبرص وجزيرة كريت، وحوالي 310 كيلومترات إضافية بين جزيرة كريت والبر الرئيسي لليونان. واعتبر الاتحاد الأوروبي الكابل الرئيسي مشروعاً له فائدة مشتركة، وأعرب عن استعداده للمساهمة في تمويله. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ليبيا الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة علي الفارسي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ علي.
أهلاً وسهلاً بك أستاذ نغم، وشكراً على إتاحة الفرصة.
نعم، يعني هذه الصفقة التي وقعت مع إسرائيل، يونان وقبرص في مجال الطاقة وفي البحر المتوسط، ما أهميتها برأيك؟ ما أسباب إطلاق مثل هكذا تحالف؟
بالتأكيد هذا ليس تحالف بمعنى التحالف، ولكن هو اتفاق يدور حول استغلال مصدر مهم من مصادر الطاقة وهو الغاز. بغض النظر عن أمور أخرى، يبقى التعاون فيها شيء ثانوي كالطاقة النظيفة والكهرباء. فبدون شك الدول الثلاثة، اليونان وقبرص وإسرائيل، أعضاء بمنظمة شرق المتوسط للغاز، والتي ظهرت بعد اكتشاف عدة حقول واعدة. وبالعودة قليلا للجغرافيا أو للخلف، نجد أن حدة الخلافات على الحدود البحرية بين الدول الثلاث أصبحت أقل تأثير، خاصة بعد الاتفاق بين قبرص وإسرائيل على استغلال عدة حقول تقع على الحدود المشتركة للبلدين. المنطقة بين قبرص واليونان وإسرائيل تحتوي على احتياطيات ضخمة تفوق 6 تريليون قدم مكعب من الغاز. هذه الشراكة الإقليمية صريحة وتهدف إلى تعزيز أهداف اقتصادية بعيدة المدى، جاءت بعد عدة تفاهمات كالربط الكهربائي المشترك بين قبرص واليونان. وهناك مشاريع استراتيجية أخرى، وهي خط نقل الغاز إستمد من سواحل إسرائيل عبر قبرص حتى جزيرة كريت اليونانية للربط مع شبكة الغاز الأوروبية. على الرغم من وجود عدة مصاعب فنية وتقنية، إلا هناك رغبات جدية لتنفيذها. السبب الرئيسي لإطلاق هذا النوع من الشراكة هو من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للثروات والقضاء على طموحات تركيا، التي ترغب أن تكون المنطقة منطقة نزاع حتى تحقق أكبر استفادة ممكنة. ربما من مصلحة إسرائيل أن يكون هناك تفاهم بين قبرص واليونان بعيدا عن تركيا لضمان وصول الغاز نحو أوروبا.
يعني أستاذ، هذا الشراكة أو هذه الشراكة ستؤثر برأيك على تركيا بشكل مباشر، ولكن كيف سيكون إذن تأثيرها أيضا على بقية دول المنطقة، خاصة مصر وليبيا؟
طبعا ليبيا اليوم تشهد على صعيد النفط والغاز تحركات موفقة أذابت الجليد بين السلطات العليا والقطاع النفطي، عبر السيد وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار الذي ترأس لجنة فنية مشتركة ذات أهداف فنية واسعة، ستجعل السلطات العليا تدرك طبيعة القطاع وتتعرف أكثر على الاحتياجات المطلوبة. بالنسبة لليبيا، ليبيا ليست معزل عن دول المتوسط، تركيا هي السبب في إدخال ليبيا للصراع، وهذا ما تتفق عليه الدول الثلاثة. فليبيا ليست عضو بالمنظمة وتعتمد على النفط، وأغلب الغاز المنتج يستخدم للاستهلاك المحلي ويصدر بعض منه إلى إيطاليا. ولكن أي توافق بين الدول شرق المتوسط وترسيم الحدود يضمن حصص ليبيا وسلامة حدودها البحرية والمناطق الاقتصادية. فالمؤسسة الوطنية للنفط طلبت مسبقا إيقاف الاستكشافات بالمناطق البحرية لضمان حقوق ليبيا، خاصة بعد توقيع تركيا الاتفاقية غير شرعية مع حكومة الوفاق الوطني، كان الهدف منها تضييق الخناق على قبرص ومصر واليونان وعدم إتاحة الفرصة لأي توافق على لترسيم الحدود بين هذه الدول.
وبالتالي يعني لن يؤثر سلبا هذا التحالف على ليبيا؟
لن يؤثر على ليبيا، وكما ذكرت يعني ليبيا سوف تستفيد من هذا التحالف، ولكن المشكلة الكبرى تبقى هي الاتفاقية التركية الليبية التي سوف تعيد.
يمكن أن عذرا على المقاطعة، يمكن أن تنضم ليبيا لهذا الاتفاق يوما ما مثلا؟
حاليا الأمر صعب جدا، خاصة بعد توقيع تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الاتفاقية الهدف منها هو توسيع مناطق تركيا الاقتصادية خاصة في منطقة الجرف القاري بنسبة 30%، ولكن ليبيا من الممكن أن تنضم لمنظمة الشرق المتوسط إذا تغيرت السياسات التي تنتهجها حكومة طرابلس، والتي تقوم بتوقيع اتفاقيات من طرف واحد بدون الرجوع إلى البرلمان أو السلطات التشريعية في البلاد.
نعم أستاذ علي، لدي سؤال مهم بخبرتكم الاقتصادية، ما الانعكاس الاقتصادي لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى قبرص؟ خاصة أن وزيرة الطاقة القبرصية أشارت إلى أن هذه خطوة حاسمة لإنهاء عزلة الجزيرة.
نعم، قبرص سوف تتمكن من إنتاج الغاز بكميات كبيرة، وتحقيق الاتفاقية التي وقعتها مع جمهورية مصر العربية، حيث ستزود محطات معالجة الغاز بمصر بالغاز من قبرص، وكذلك قبرص سوف تستفيد كثيرا من عبور الغاز القادم من المنطقة بين لبنان وإسرائيل نحو اليونان ومن ثم أوروبا.
نعم، الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة أستاذ علي الفارسي، كنت معنا ضيفا كريما في بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
السلام عليكم. شكرا.
نعم شيماء، يعني هذا التحالف الآن الذي تسعى إسرائيل لتشكيله في البحر المتوسط، ربما كما قال علي الفارسي سيلغي أحلام تركيا بالاستفراد بهذه المنطقة. تعلمين إنها تحاول السيطرة على تلك المنطقة والاستيلاء على ثرواتها، لا سيما الغاز والاحتياطيات الضخمة التي في البحر المتوسط. ولكن للأسف هنا أسئلة كثيرة يمكن أن نطرحها، وخاصة أن روسيا كانت تسعى لمد أنبوب غاز إلى قبرص ربما من سوريا، ولكن الآن وبسبب هذا المشروع وهذه الدعوة، يعني هم ليسوا فقط إسرائيل واليونان وقبرص، وإنما دعت دول أخرى للاشتراك معهم، في حال استجابة هذه الدول الأخرى أو في حال الدول الأوروبية مولت كما جاء هنا في التقرير هذا المشروع، ربما ستكون هناك إما دول عربية منضمة إلى هذا التحالف، أو ربما يضر بدول عربية أخرى على حساب دول ثانية.
نعم يا نغم، هذا التحالف هو إبادة جماعية لأحلام الكثيرين في البحر المتوسط، وأنا برأيي أرى أنه هناك خلف الكواليس ما يوجد خلف هذا التحالف.
نعم مستمعينا، بهذا الملف نختم وإياكم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استديوهاتنا في سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
ومحدثتكم شيماء ثامر، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب.
للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. بأمان الله.